يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله.
سنحطم قيد مآسينا، وندك حصون أعادينا، ونزمجر وسط أعادينا يا رسول الله. رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق زدانا، وبه ظهر الحق وبانا برسول الله.
يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله.
لا ندري كيف تجرأتم وتماديتم بعداوتنا، لا ندري كيف تقربتم لرسول الله.
شلت أيد بتماديها، قد حفرت قبرا يحويها، فيما قد رسمت هادينا ورسول الله ورسول الله.
وقلوب أبدا لا تنسى،
وقلوب أبدا لا تنسى، من أصلحها فغدا ترسى، سهما رمحا سيفا قوسا لرسول الله.
يا غرب اعتبر بماضينا، كم دسنا رؤوس عادينا، وسنمضي اليوم كما ضينا لرسول الله، لرسول الله.
يا غرب سيسطعكم نور، قد أشرف فوق روابينا، لن يبقى الإسلام سجينا يا رسول الله، يا رسول الله.
التسجيل الصوتي لكتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله. المقدمة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هناك عظماء كثيرون يقرأ الناس قصص حياتهم ليتملوا من عناصر النبوغ فيها، وليتابعوا بإعجاب مسالكها في الحياة ومواقفها بإزاء ما يعرض لها من مشكلات وصعاب. وقد تكون هذه القراءة المجردة هي الرباط الفذ بين أولئك العظماء ومن يتعرف عليهم، وربما تطورت فأصبحت دراسة عميقة أو صلة إنسانية وثيقة. وأبادر إلى القول بأني لم أكتب عن صاحب الرسالة العظمى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وفي نفسي هذا المعنى المحدود، فأنا رجل مسلم عن علم، أعرف لماذا آمنت بالله رب العالمين، ولماذا صدقت بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولماذا اتبعت الكتاب الذي جاء به، بل لماذا أدعو الآخرين إلى الإيمان بما سكنت إليه نفسي من هذا كله. وقد سبق لي أن نشرت في السيرة فصولا منوعة، وهل ابتعدت عنها في شيء مما كتبته؟ إن الرسائل التي عالجت فيها بحوث العقيدة والخلق والمعاملة والحكم اعتمدت على سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في كيانها وسياقها. ولذلك يصح أن أقول إن هذا الكتاب ليس صلة محدثة برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، ولا جملة من الدلائل على صدقه، ولا لمحات تكشفت للمؤلف عن عبقريته وسناء دعوته، فإن ذلك قد استفاض به الكلام في مواضع أخرى. ولكني توفرت على إخراج هذا الكتاب وأمامي غاية معينة أرجو أن أكون بلغتها. إن المسلمين الآن يعرفون عن السيرة قشورا خفيفة لا تحرك القلوب ولا تستثير الهمم، وهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته عن تقليد موروث ومعرفة قليلة، ويكتفون من هذا التعظيم بإجلال اللسان أو بما قلت مؤونته من عمل. ومعرفة السيرة على هذا النحو التافه تساوي الجهل بها. إنه من الظلم للحقيقة الكبيرة أن تتحول إلى أسطورة خارقة، ومن الظلم لفترة نابضة بالحياة والقوة أن تعرض في أكفان الموتى. إن حياة محمد صلى الله عليه وسلم ليست بالنسبة للمسلم مسلاة شخص فارغ أو دراسة ناقد محايد، كلا كلا، إنها مصدر الأسوة الحسنة التي يقتفيها ومنبع الشريعة العظيمة التي يدين بها. فأي حيف في عرض هذه السيرة وأي خلط في سرد أحداثها إساءة بالغة إلى حقيقة الإيمان نفسه. وقد بذلت وسعي في إعطاء القارئ صورة صادقة عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهدت في إبراز الحكم والتفاسير لما يقع من حوادث، ثم تركت للحقائق المجلوة أن تدع آثرها في النفوس دون افتعال أو احتيال. وقد استفدت من السير التي كتبها القدامى والمحدثون استفادة حسنة. إن المؤرخين المحدثين يميلون إلى التعليل والموازنة وربط الحوادث المختلفة في سياق متماسك، وذاك أحسن ما في طريقتهم. والمؤرخون القدامى يعتمدون على حشد الآثار وتمحيص الأسانيد وتسجيل ما دق وجل من الوقائع والشؤون، وفي هذه المحفوظات الكثيرة نفائس ذات خطر لو أحسن الاستشهاد بها وإرادها في مواضعها. ولعلي هنا مزجت بين الطريقتين على نحو جديد يجمع بين ما في كلتيهما من خير، فجعلت من تفاصيل السيرة موضوعا متماسكا يشد أجزاءه روح واحد، ثم وزعت النصوص والمرويات الأخرى بحيث تتسق مع واحدة الموضوع وتعين على إتقان صورته وإكمال حقيقته. وقصدت من وراء ذلك أن تكون السيرة شيئا ينمي الإيمان ويزكي الخلق ويلهب الكفاح ويغري باعتناق الحق والوفاء له، ويضم ثروة طائلة من الأمثال الرائعة لهذا كله. إنني أكتب في السيرة كما يكتب جندي عن قائده، أو تابع عن سيده، أو تلميذ عن أستاذه، ولست كما قلت مؤرخا محايدا مبتوت الصلة بما يكتب عنه. ثم إنني أكتب وأمام عيني مناظر قاتمة من تأخر المسلمين العاطفي والفكري، فلا عجب إذا قصصت وقائع السيرة بأسلوب يومئ من قرب أو من بعد إلى حاضرنا المؤسف. كلما أوردت قصة جعلتها تحمل في طياتها شحنة من صدق العاطفة وسلامة الفكر وجلال العمل كي أعالج هذا التأخر المثير. ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس قصة تتلى في ميلاده كما يفعل الناس الآن، ولا التنويه به يكون في الصلوات المخترعة التي قد تضم إلى ألفاظ الأذان، ولا إكنان حبه يكون بتأليف مدائح له أو صياغة نعوت مستغربة يتلوها العاشقون ويتأوهون أو لا يتأوهون. فرباط المسلم برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أقوى وأعمق من هذه الروابط الملفقة المكذوبة على الدين. وما جنح المسلمون إلى هذه التعابير في الإبانة عن تعلقهم بنبيهم إلا يوم أن ترى كل باب المليء وأعياهم حمله، فاكتفوا ما المظاهر والأشكال، ولما كانت هذه المظاهر والأشكال محدودة في الإسلام فقد افتنوا في اختلاق صور أخرى، ولا عليهم، فهي لن تكلفهم جهدا ينقصون عنه، إن الجهد الذي يتطلب العزمات هو الاستمساك باللباب المهجور والعودة إلى جوهر الدين ذاته. فبدلا من الاستماع إلى قصة المولد يتلوها صوت رخيم ينهض المرء إلى تقويم نفسه وإصلاح شأنه حتى يكون قريبا من سنن محمد صلى الله عليه وسلم في معاشه ومعاده وحربه وسلمه وعلمه وعمله وعاداته وعباداته. إن المسلم الذي لا يعيش الرسول صلى الله عليه وسلم في ضميره ولا تتبعه بصيرته في عمله وتفكيره لا يغني عنه أبدا أن يحرك لسانه بألف صلاة في اليوم والليلة. وأريد هنا أن أنبه إلى ضرورة الفصل بين الجد والهزل في حياتنا، ولا بأس أن نجعل للهو واللعب وقتا لا يعدوه، وللجد والإنتاج وقتا لا يقصر عنه. فإذا أراد أحد أن يغني أو يستمع إلى غناء فليفعل، أما تحويل الإسلام نفسه إلى غناء فيصبح القرآن ألحانا عذبة وتصبح السيرة قصائد وتواشيح، فهذا ما لا مساغ له وما لا يقبله إلا الصغار الغافلون. وقد تم هذا التحويل على حساب الإسلام، فانسحب الدين من ميدان السلوك والتوجه إلى ميدان اللهو واللعب. وحق في من فعلوا ذلك قول الله عز وجل: الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وتحول القرآن إلى تلاوة منغومة فحسب يستمع إليها عشاق الطرب هو الذي جعل اليهود والنصارى يذيعونه في الآفاق وهم واثقون أنه لن يحيي موتى. وتحول السيرة إلى قصص وقصائد غزل وصلوات مبهمة جعل الاستماع إليها كذلك ضربا من الخلل النفسي أو الشذوذ الناشئ في نظري من اضطراب الغرائز وفساد المجتمع. وخير من هذا كله أن يستمع طلاب الغناء إلى اللهو المجرد والألحان الطروب، فإذا ابتغوا العمل الجاد المهيب طلبوه من مصادره المصفاة قرآنا يأمر وينهي ليفعل أمره ويترك نهيه، وسنة تفصل وتوضح ليسار في هديها وينتفع من حكمتها، وسيرة تنفح روادها بالأدب الزكي والقواعد الحصيفة والسياسة الراشدة. وذلك هو الإسلام. بدأت أكتب هذه الصحائف وأنا في المدينة المنورة في الجوار الطيب الذي سعدت به حين وأعانني على إتمام دراسات جيدة في السنة المطهرة والسيرة العطرة، ولله المنة على ما أولى من نعمه، ولعله جل شأنه يجعلني ممن يحبونه ويحبون رسوله. ولما كنت لا أحسن القول والعمل إلا في نطاق الصراحة فلابد أن أشير إلى أن البون بعيد بين المسلمين ورسولهم صلى الله عليه وسلم مهما أكن له من حب وأدمن من صلوات. لقد رأيتهم يزورون الروضة مشوقين متلهفين ويعودون إلى موطنهم ليجدوا من يغبطهم على حظهم ويود لو ظفر بما نالوا. أما أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة فهذا ما لا يماري فيه مؤمن وما يغيض حبه إلا من قلب منافق جحود، ولكن أن تكون هذه العاطفة مظهر الولاء له فهذا ما يحتاج إلى تهذيب وبيان. إن يثرب من ناحية العمران العام أقل منها يوم كانت موطنا للأوس والخزرج في الجاهلية الأولى، وما يزرع اليوم من أرضها عشر ما كان يزرعه العرب قديما، وجمهور السكان من رواسب المواسم المزدحمة بالحجيج والزوار، وهم يؤثرون الجوار العاطلة على العودة للعمل في بلادهم ويسمون ذلك هجرة. فهل ذلك إسلام أو حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أذكر أنه قابلني نفر من أهل المغرب يزعمون أنهم قدموا إلى المدينة فرارا بدينهم من الفتن، فأفهمتهم أنهم فارون من الزحف لا فإن إخوانهم يقاتلون الفرنسيين الغزاة وهم مجرمون بتركهم المجاهدين يحملون وحدهم عبء هذا الكفاح. إن هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مفهوم، وهذه الهجرة لمدينته غير متقبلة. وصلة نبي الله بعباد الله أشد وأحكم من أن تأخذ هذه السبل الشاردة الملتوية. إن أعداء الإسلام تمكنوا في غفلة أهله أن يصدعوا بناء ويجعلوه أنقاضا، فكيف يترك تراث محمد صلى الله عليه وسلم نهبا للعوادي؟ وكيف يمهد للجاهلية الأولى أن تعود؟ وكيف يقع هذا التبدل الخطير في سكون بل في مظهر من الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فليفقه المسلمون سيرة رسولهم العظيم. وهيهات أن يتم ذلك إلا بالفقه في الرسالة نفسها والإدراك الحق لحياة صاحبها والالتزام الدقيق لما جاء به. ألا ما أرخص الحب إذا كان كلاما، وما أغلاه عندما يكون قدوة وذماما. إنني أعتذر عن تقصيري في إيفاء هذا الموضوع حقه، فشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير، والإبانة عن سيرته تحتاج إلى نفس أرق وذكاء أنفذ، وحسبي أن يذاك جهدي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
رسول الله أخجلني قصيدي قصيدي، فكيف الوصف؟ ما للوصف حد حد. رسول الله يمنعني حيائي ويبدو وجه قافيتي يصد. رسول الله أخجلني قصيدي، فكيف الوصف؟ ما للوصف حد. رسول الله يمنعني حيائي ويبدو وجه قافيتي يصد. رسول الله ما أغناك شعري؟ أيرجى من دخان السمر ند؟ فعذرا يا مكان الروح مني، سيطرق بابكم شعري فيشدو. لكم رسول الله ذبنا، لكم شوقا بكم شرفات معدو. بمقدمكم تصافحت البرايا وألقى سيفه خصم ألد. بمقدمكم لقد طربت جبال لتشهد راية للحق تبدو. بمقدمكم ليالي الأنس تحلو كما يحلو على الأذواق شهد. وصفتم أنتم بأبي وأمي بأخلاق حسان لا تعد. زرعت شمائلا فزكت نفوس، فذاك حصادكم عمرو وسعد. فجاز إلهنا عنا رسولا، تمام الدين والركن الأشد. فيا ربا فاجمعنا بدار هناك نعيمها وهناك خلد. هناك نعيمها وهناك خلد. هناك نعيمها وهناك خلد.
رسالة وإمام، مدخل إلى السيرة النبوية. الوثنية تسود الحضارة القديمة. إن تاريخ الحياة مؤسف، منذ هبط آدم وبنوه في الأرض، ثم بعد أن شب بهم الزمن واضطرد العمران وتشعبت الحضارات وأدبرت أجيال وأقبلت على أنقاضها أخرى، منذ ذلك الحين السحيق والناس أخلاط متنافرون لا تستقيم بهم السبل يوما إلا شردت أياما، ولا يشيمون بوارق الحق حين إلا أطبقت عليهم ظلمات الباطل أحيانا. ولو تقصينا تاريخ البشر على ضوء الإيمان بالله والاستعداد للقائه لوجدنا العالم أشبه بمخمور تربو فترات سكره على فترات صحوه، أو بمحموم غاب عنه في ثورة الألم رشده فهو يهذي ولا يدري. وقد كان في تجارب الناس مع أنفسهم ودنياهم مزدجر يزع عن الشر ويرد إلى الخير، بيد أن الهوى الغالب لا تجدي معه معرفة. كم سلخت الدنيا من عمرها قبل أن يظهر محمد صلى الله عليه وسلم، لقد مرت عليها قرون طوال أفادت فيها علما كثيرا ووعت تجارب خطيرة، ونمت آداب وفنون وشاعت فلسفات وأفكار، ومع ذلك فقد غلب الطيش واستحكم الزيغ وسقطت أمم شتى دون المكانة المنشودة لها. فماذا كان مصير الحضارات في مصر واليونان وفي الهند والصين وفي فارس وروما؟ لا أقصد مصيرها من ناحية السياسة والحكم، بل من ناحية العاطفة والعقل. إن الوثنية الوضيعة اغتالتها وفرضت عليها السقوط في هذه الوهدة الزرية، فأمسى الإنسان الذي استخلفه الله ليكون ملكا في السماوات والأرض أمسى عبدا مسخرا لأدنى شيء في السماوات والأرض. وماذا بعد أن تقدس العجول والأبقار وتعبد الأخشاب والأحجار وتطبق شعوب بأسرها على هذه الخرافة؟ إن الوثنية هوان يأتي من داخل النفس لا من خارج الحياة، فكما يفرض المحزون كابته على ما حوله، كما يتخيل المرعوب الأجسام القائمة أشباحا جاثمة، كذلك يفرض المرء الممسوخ صغار نفسه وغباء عقله على البيئة التي يحيا فيها، فيؤله من جمادها وحيوانها ما يشاء. ويوم ينفسخ القلب الضيق ويشرق الفكر الخامد وتثوب إلى الإنسان معانيه الرفيعة، فإن هذه الإنعكاسات الوثنية تنزاح من تلقاء نفسها. ومن ثم كان العمل الأول للدين داخل الإنسان نفسه، فلو ذبحت العجول المقدسة ونكست الأصنام المرموقة وبقيت النفس على ظلامها القديم، ما أجد ذلك شيئا في حرب الوثنية. فيبحث العباد المفجوعون عن آلهة أخرى غير ما فقدوا يفضون إليها من جديد، وما أكثر الوثنيين في الدنيا وإن لم يلتفوا حول نصب، وما أسرع الناس إلى تجاهل الوجود الحق وربه الأعلى والجري وراء وهم جديد. خرافة لا تأخذ مجراها في الحياة وهي تعلن عن باطلها أو تكشف عن هرائها، كلا، إنها تداري مجونها بثوب الجد وتستعير من الحق لبوسه المقبول، وقد تأخذ بعض مقدماته وبعض نتائجه ثم تتزين بعد ذلك للمخدوعين. وكذلك فعلت الوثنية، لقد أغارت على الدين الصحيح وحقائقه الناصعة، لا كما يغير النحل على أزهار الربيع، بل كما تغير الديدان وأسراب الجراد على الحدائق الغناء فتحيلها قاعا بلقعا، وهي إذا أفسدت ما تركت لم تصلح ما أخذت، ولئن كان ما أخذته خيرا قبل أن تتصل به لقد أصبح شرا بعدما تحول في جوفها إلى سموم. وهذا هو السر في أن الوثنية التي لا تعرف الله تزعم أنها بأصنامها تتقرب إليه وتبغي مرضاته، جزء من الحق بأجزاء من الباطل، في سياق يصرف الناس آخر الأمر عن الله ويبعدهم عن ساحته. وأعظم نكبة أصابت الأديان إثر عدوان الوثنيات عليها ما أصاب شريعة عيسى بن مريم عليه السلام من تبدل مروع، رد نهارها ليلة وسلامها ويلة، وجعل الواحدة شركة وانتكس بالإنسان فعلق همته بالقرابين وفكره بالألغاز المعمى. إن خرافة الثالوث والفداء تجددت حياتها بعدما أفلحت الوثنية مرتين، الأولى في إقحامها إقحاماً على النصرانية الجديدة، وبذلك انتصرت الوثنية مرتين، الأولى في تدعيم نفسها والأخرى في تضليل غيرها. فلما جاء القرن السادس لميلاد عيسى عليه السلام، كانت منارات الهدى قد انطفأت في مشارق الأرض ومغاربها، وكان الشيطان يذرع الأقطار الفيحة فيرى ما غرس من أشواق قد نما وامتد. فالمجوسية في فارس طليعة عنيدة للشرك الفاشي في الهند والصين وبلاد العرب وسائر المجاهل، والنصرانية التي تناوئ هذه الجبهة قبست أبرز مآثرها من خرافات الهنود والمصريين القدامى، فهي تجعل لله صاحبة وولدا، وتغري أتباعها في روما ومصر والقسطنطينية بلون من الإشراك أرقى مما ألف عباد النيران وعباد الأوثان، شرك مشوب بتوحيد يحارب شركا محضا. ولكن ما قيمة هذه النقائض التي جمعت النصرانية بين شتاتها؟
قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.
ويظهر أن آصرة الشرك بين المجوسية والديانات السماوية المشوهة هي التي جعلت هذه الأحزاب إلبا على المسلمين يوم بدأوا يقيمون جماعتهم على عبادة الواحد الحق. وقد نبأ الله هذه الأمة بأن الأذى سوف ينصب عليها من عبادة الأصنام ومن أهل الكتاب في آن، ووصاها أن تتذرع بالصبر أمام هذا التحامل.
لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
والظلام الذي ران على الأفئدة والعقول في غيبة أنوار التوحيد طوى في سواده أيضا تقاليد الجماعة وأنظمة الحكم، فكانت الأرض مذأبة يسودها الفتك والاغتيال، ويفقد فيها الضعاف نعمة الأمان والسكينة. وأي خير يرجى في أحضان وثنية كفرت بالعقل ونسيت الله ولانت في أيدي الدجالين؟ لا غرابة إذا رفع الله عنها يده، كما جاء في الحديث: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. وهذه البقايا هي التي ظلت مستعصية على الشرك برغم طوفان الكفر الذي طم البقاع والتلاع. لقد عمت الدنيا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم حيرة وبؤس ناءت بهما الكواهل، أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، فعاهل الروم يطغى في رعيته وعاهل الفرس من كبر أصم عمي. حتى تأذن الله لا يحسمن هذه الآثار ولا يسوقن هدايته الكبرى إلى الأنام، فأرسل إلى الأمة محمدا عليه الصلاة والسلام.
وحداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثمين وغالي يا رسول الله طيفك يداعب خيالي مزيون سيدر رجالي قدرك رفيع وعالي ونفداك والله
نفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثمين وغالي يا رسول الله
يا رسول
طيفك يداعب خيالي مزيون سيدر رجالي قدرك رفيع وعالي ونفديك والله
تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثمين وغالي يا رسول الله طيفك يداعب خيالي مزيون سيدر رجالي قدرك رفيع وعالي ونفداك والله
تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثمين وغالي يا رسول الله
يا رسول
طيفك يداعب خيالي مزيون سيدر رجالي قدرك رفيع وعالي ونفديك والله.
طبيعة الرسالة الخاتمة. وتمتاز بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها عامة ودائمة. والله عز وجل كان يستطيع أن يبعث في كل قرية نذيرة ولكل عصر مرشدة، وإذا كانت القرى لا تستغني عن النذر والأعصار لا تستغني عن المرشدين، فلما استعيض عن ذلك كله برجل فذ. الحق أن هذا الاكتفاء أشبه بالإيجاز الذي يحصل المعنى الكثير في اللفظ اليسير، وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام كانت عوضا كاملا عن إرسال جيش من النبيين يوزع على الأعصار والأمصار، بل إنها سدت مسد إرسال ملك كريم إلى كل إنسان تدب على الأرض قدماه. ما بقيت على الأرض حياة وما تطلعت عين إلى الهدى والنجاة، ولكن كيف ذلك؟ في المزالق المتلفة قد يقول لك ناصح أمين: أغمض عينيك واتبعني، أو لا تسلني عن شيء يستثيرك. وربما تكون السلامة في طاعته، فأنت تمشي وراءه حتى تبلغ مأمنك. إنه في هذه الحال رائدك المعين الذي يفكر لك وينظر لك ويأخذ بيدك، فإن هلك هلكت معه. أما لو جاءك من أول الأمر رجل رشيد فرسم خط السير وحذرك من مواطن الخطر وشرح لك في إفاضة ما يطوي لك المراحل ويهون المتاعب، وسار معك قليلا يدربك على العمل بما علمت، فأنت في هذه الحال رائد نفسك، تستطيع الاستغناء بتفكيرك وبصرك عن غيرك. إن الوضع الأول أليق بالأطفال والسذج، وأما الوضع الأخير فهو المفروض عند معاملة الرجال وأولي الرأي من الناس. والله عز وجل عندما بعث محمدا عليه الصلاة والسلام لهداية العالم ضمن رسالته الأصول التي تفتق للألباب منافذ المعرفة بما كان ويكون، والقرآن الذي أنزله على قلبه هو كتاب من رب العالمين إلى كل حي ليوجهه إلى الخير ويلهمه الرشد. لم يكن محمد عليه الصلاة والسلام إماما لقبيل من الناس صلحوا بصلاحه فلما انتهى ذهبوا معه في خبر كان، بل كان قوة من قوى الخير لها في عالم المعاني ما لاكتشاف البخار والكهرباء في عالم المادة. وإن بعثته لتمثل مرحلة من مراحل التطور في الوجود الإنساني كان البشر قبلها في وصاية رعاتهم أشبه بطفل محجور عليه، ثم شب الطفل عن الطوق ورشح لاحتمال الأعباء وحده، وجاء الخطاب الإلهي إليه عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم يشرح له كيف يعيش في الأرض وكيف يعود إلى السماء. فإذا بقي محمد صلى الله عليه وسلم أو ذهب فلن ينقص ذلك من جوهر رسالته، إن رسالته تفتيح الأعين والآذان وتجلية البصائر والأذهان، وذلك مودع في تراثه الضخم من كتاب وسنة. إنه لم يبعث ليجمع حول اسمه أناسا قلوا أو كثروا، إنما بعث صلة بين الخلق والحق الذي يصح به وجودهم والنور الذي يبصرون به غايتهم. فمن عرف في حياته الحق وكان له نور يمشي به في الناس فقد عرف محمدا صلى الله عليه وسلم واستظل بلوائه، وإن لم يرى شبحه أو يعش معه.
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.
فإذا رأيت بعض الناس يتناسى دروس الأستاذ ويتشبث بثيابه وهو حي أو يتعلق برفاته وهو ميت، فاعلم أنه طفل غرير ليس أهلا لأن يخاطب بتعاليم الرسالة، بل له أن يستقم على نهجها. في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة رأيت حشدا من الناس يتلمس جوار الروضة الشريفة ويود أن يقضي العمر بجانبها، ولو خرج النبي صلى الله عليه وسلم حيا على هؤلاء لأنكر مرآهم وكره جوارهم. إن رثاثة هيئتهم وقلة فقههم وفراغ أيديهم وضياع أوقاتهم وطول غفلتهم تجعل علاقتهم بنبي الإسلام أوهى من خيط العنكبوت. قلت لهم: ما تفيدون من جوار النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما يفيد هو نفسه منكم؟ إن الذين يفقهون رسالته ويحيونها من وراء الرمال والبحار أعرفوا بحقيقة محمد صلى الله عليه وسلم منكم. إن القرابة الروحية والعقلية هي الرباط الوحيد بين محمد عليه الصلاة والسلام ومن يمتون إليه، فأنى للأرواح المريضة والعقول الكليلة أن تتصل بمن جاء ليودع في الأرواح والعقول عافية الدين والدنيا. أهذا الجوار أية حب ووسيلة مغفرة؟ إنك لن تحب لله إلا إذا عرفت أولا الله الذي تحب من أجله. فالترتيب الطبيعي أن تعرف قبل كل شيء من ربك وما دينك، فإذا عرفت ذلك بعقل نظيف وزنت بقلب شاكر جميل من بلغك عن الله وتحمل العنة من أجلك، وذلك معنى الأثر: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني بحب الله. ومعنى الآية:
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
ثم إن نبي الإسلام لم ينصب نفسه بابا يهب المغفرة للبشر ويمنح البركات، إنه لم يفعل ذلك يوما ما لأنه لم يشتغل بالدجل قط. إنه يقول لك: تعال معي أو اذهب مع غيرك من الناس لنقف جميعا في ساحة رب العالمين نناجيه.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فإذا رضي عنك هذا النبي دعا الله لك، وإذا رضيت أنت عنه ووقر في نفسك جلال عمله وكبير فضله فادع الله كذلك له، فإنك تشارك بذلك الملائكة الذين يعرفون قدره ويستزيدون أجره.
إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
وليس عمل محمد عليه الصلاة والسلام أن يجرك بحبل إلى الجنة، وإنما عمله أن يقذف في ضميرك البصر الذي ترى به الحق. وسيلته إلى ذلك كتاب الله، ووسيلته إلى ذلك كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ميسر للذكر محفوظ من الزيغ وذاك سر الخلود في رسالته. فلننظر كيف عالج الرسول عليه الصلاة والسلام البيئة التي ظهر فيها على ضوء هذه الطبيعة المفروضة في رسالته، ولننظر قبل ذلك إلى أحوال هذه.
كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله هذا المرتضى، هذا لرب العالمين رسول. يا سيد الكونين، يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في هواك نزيل. هذا المتيم في هواك نزيل، في هواك نزيل. هذا النبي الهاشمي محمد، هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول. هذا الذي، هذا الذي رد العيون بكفي، هذا الذي رد العيون، رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. يا رب، يا رب إني قد مدحت محمدا، يا رب، يا رب إني قد مدحت محمدا، فيه ثوابي بالمديح جزيل. يا رب، يا رب إني قد مدحت محمدا، فيه ثوابي بالمديح جزيل. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ملح بدر في السماء دليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ملح بدر في السماء دليل.